أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حكم الشبهة الغير المحصورة بناء على مشرب القوم من أن المحصورة وغير المحصورة لها أثر. استدل الميرزا النائيني رحمه الله على أنه لا يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة الغير المحصورة، استدل بأنه لا يمكن المخالفة القطعية، لا تمكن المخالفة القطعية، وإذا ما أمكنت المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية، لا تجب الموافقة القطعية. طبعا عنوان البحث عند الميرزا رحمه الله ليس كلا الشبهتين، إنما شبهة واحدة، ولو دار الأمر بين المحرمات تحريمية فقط. يعني لو علمنا بغصبية شيء أو نجاسة شيء، أو أنه مثلا الغنم موطوعة ضمن يعني الغنم متفرقة وهكذا، فيما لو كان أمر محرم يعني حكم وضعي وتكليفي. الميرزا رحمه الله يقول بعد أن حدد الضابطة للشبهة الغير المحصورة، وهي التي ما بلغت الأطراف كثرة حدا لا يمكن جمعها عادة في الاستعمال، هذا هو الضابط عنده، وبناء عليه فرتب هذا الأثر حكم الشرع، وهو بما أن المخالف القطعي عادة لا يمكن الإنسان لا يمكنه أن يستعملها هذه الأطراف من أكل أو شرب أو لبس في استعمال واحد، لا يمكن، فإذا لا يمكن المخالف القطعي، لا يمكن. يعني مثلا سبحان الله وبركاته، مثلا الغنم موطوعة أو مغصوبة ضمن غنم، قطيع من الغنم ضمن ألف غنم أو أقل مثلا في البلد، أو أقل من ألف، لا يمكن عادة جمعها في الاستعمال هذه حتى تحصل مخالفة القطعية. إذن المخالفة القطعية غير ممكنة، غير ممكنة في هذه الصورة، فكيف يكلف بها وهو لا يقدر عليها؟ وأما الموافقة القطعية فهي متفرعة على إمكان المخالفة القطعية. ليش متفرعة؟ السر هكذا. يقول أصلا تنجيز العلم الإجمالي وعلى مبنى جماعة من طلابه، أنه يقول العلم الإجمالي ليس علة تامة في وجوب الموافقة القطعية، ليس علة تامة. نعم هو علة تامة في المخالفة القطعية، في حكم المخالفة القطعية، أما في وجوب الموافقة القطعية قال هو ليس علة تامة، إنما متوقف على ماذا؟ على تعارض الأصول وتساقطها، بعد التساقط يتنجز التكليف. إذا متوقف على ماذا؟ على تعارض الأصول، مثلا استصحاب طهارة هذا الإناء أو الأصل في الطهارة واستصحاب هذا، وأنا أعلم أنه في أحدهما نجاسة مثلا، فاستصحاب طهارة هذا الإناء يتعارض مع استصحاب هذا، وبعد التعارض يتساقطان يتنجس التكليف، يجب الاجتناب عنهما. لماذا وجوب الموافقة القطعية مترتب على المخالفة القطعية؟ لأجل ذلك. يقول لما نقول هذا استصحاب الطهارة هنا يتعارض مع استصحاب، ليش يتعارض؟ السر، لأنه لو جرى كل منهما لزم المخالفة قطعية، والمخالف القطعي غير جائز، وهذا الشرط فيها. يعني لو فرضنا أجرين كل منهما يلزم مخالفة عملية وهي محرمة، أما إذا فرضنا لا تلزم مخالفة قطعية، لا تلزم مخالفة قطعية، أنا ليش حينئذ يجب أن أجتنب عن هذا وعن هذا؟ ليش؟ فالموافقة القطعية مترتبة على مخالفة قطعية، فإذا لم تمكن المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية، لا تجب، يعني لا يجب أن أترك كل منهما هنا في هذا الحال أن أمتثل. وبالنتيجة عند الميرزا النائب الحكم هكذا، أنه ماذا؟ لا المخالفة القطعية ولا الموافقة القطعية، أما المخالفة القطعية غير ممكنة، وأما الموافقة القطعية لا تجب. ليش؟ لأن مترتبة على المخالفة قطعية، والمخالفة غير ممكنة فلا تجب الموافقة القطعية. هكذا الميرزا رحمه الله. طبعا قلنا هذا في الشبهة الوجوبية لا يجري هذا الكلام. ليش لا يجري؟ فالشبهة الوجوبية يقول لأنه يمكن المخالفة القطعية، ممكن فشبهة الوجوبية ما بقى يترك الكل، ترك الكل ممكن، شبهة وجوبية يترك الكل، فيمكن المخالفة القطعية أنه يجب عليه شيء من هذا الأول، أنا أترك الكل خالفت ممكن. وبما أنه ممكن نأتي إلى الموافقة القطعية. الموافقة القطعية غير ممكنة، بما أنها غير ممكنة يعني نضطر إلى ترك بعض الأطراف، هذا معنى غير ممكنة، نضطر إلى ترك بعض الأطراف، لأنه في الموافقة القطعية لا يمكن امتثال الكل، أنا أضطر إلى ترك البعض، ولكن هذا ليس معناه الباقي أيضا أتركه، لا أمتثله. يعني بعبارة أخرى يجب التضعيف في الاحتياط له. ليش؟ لأن المفروض أن الموافقة القطعية واجبة، مفروض واجبة، وأنا ما أستطيع على الكل، فإذا بالقدر الممكن آتي به. يعني بعبارة أخرى أنا المفروض آتي بالكل، والضرورات تقدر بقدرها، الذي لا أقدر عليه أتركه خلاص، والذي أقدر عليه آتي به، بالنتيجة يكون تبعيض في الاحتياط. إذا في الشبهة الوجوبية مثلا، لو مثلا باب المثال شيخنا عنده ندر يزور أحد الأصدقاء أو أحد المؤمنين، قد يقول أنا أصدقاء ما عندي كثر، أحد المؤمنين في الضاحي يجيب به كلها، هنا يزور أحد المؤمنين لا يمكنه، ممكن المخالفة القطعية لا يزور أحد، أما الموافقة القطعية ما يمكنه. يعني عادة وبناء عليه، هل معنى ذلك يسقط عن التكليف؟ لا، آتي بالقدر ممكن، لأن الفرض أنه يجب الموافقة القطعية، يعني التكليف فعلي، إنما اضطريت لترك البعض فيسقط بمقدار الضرورة، ولا يسقط التكليف عن الكل، لا يسقط التكليف عن الكل. هذا حاصل كلام المير زنائيني رحمه الله بتوضيح منا. أحد المؤمنين، ولا يعلم من هو هذا الأحد، زيد عمر بكر. يبقى هل هذا الكلام صحيح، كلام الميرزا رحمه الله يعتمد عليه أم لا؟ إنصافا يعني يرد عليه إشكالات الميرزا رحمه الله، السلام ورحمة الله وبركاته، يرد عليه إشكالات. الإشكال الأول وماذا قال؟ قال إن الموافقة أن وجوب الموافقة القطعية مترتب على حرمة القطعية، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية، بهذا الدليل الذي ذكرناه، لأنه الموافقة القطعية متوقفة على تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها، والتعارض متوقف على حرمة المخالفة القطعية، لو لم تحرم لا تتعارض الأصول. فنقول هذا الكلام شيخنا الجليل يجري في الشبهة المحصورة، أيضا يجري في الشبهة المحصورة. كيف يجري الشبهة المحصورة؟ أقول أنا عندي ثلاث أطراف أو أربعة أو طرفين ولا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن، يعني باعتبار أنه لا يمكن مخالف القطعية، أحد الطرفين مثلا بعيد عني أو ما أشبه ذلك، بالنتيجة لا أقدر عليه، لا أقدر عليه، فلا يمكن مخالف القطعية، لا يمكن مخالف القطعية. بناء على ذلك هل تقول لا تجب الموافقة القطعية؟ وبالتالي إذا قلنا لا يجب، لا تجب الموافقة القطعية، معناه ماذا؟ معناه هذا الطرف يجوز ارتكابه، لو لا تجب يجوز ارتكابه، هو يجوز ارتكابه معناه خالفت، يعني يجوز شربه مثلا، وهو لا يقول ذلك أصلا، لا يمكن أصلا. ماذا لك لو عنده ثلاث نساء أو امرأتان، مثلا عنده امرأتان زوجتان مثلا أو زوجة وثاني أجنبية،
المثل اللي قبل بيكون لازم يكون أكثر من طرفين، ثلاثة وطالع، لأن إذا كانوا طرفين قطعا أبدا إلى
المخالفة
القطعية.
ليش؟
إذا كانوا طرفين
قطعا
واحد غير مقدور
ما بقدر، فإذا انتهى الأمر، فإذا لا يمكن مخالفة القطعية. فإذا قلنا لا يمكن مخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية، معنى لا تجب يعني هذا الذي بجنب الطرف يجوز ارتكابه، يجوز شربه، مع أنه لا يلتزم، يعني إشكال وارد عليه. وهكذا مثلا لو عنده زوجة أو امرأة أجنبية ما يدري، اختلط عليه الأمر، صار شبهة عنده مثلا، ووطئهما مثلا في آن واحد لا يمكن حتى يخالف، يصير مخالفة قطعية حين الوطء. فإذا قلنا لا تجب، لا تحرم مخالفة القطعية، لا تجب موافقة القطعية، يعني يجوز وطء مشتبه، ما احنا ما حد، لا احد يجوز ذلك. فالشاهد الحال لما جعل العبرة المناط في وجوب الموافقة القطعية هي حرمة الخطأ، معناه ماذا؟ المناط على الحرمة مخالفة وعدم حرمتها، سواء كانت محصورة. فإذا ليش أنت جعلت هذا في غير محصورة فقط؟ ليش؟ هذا أولا. ثانيا إشكال ثاني، أصلا كون وجوب الموافقة القطعية متفرع على المخالفة القطعية هذا على مبنى الاقتضاء، أما على المبنى الصحيح العلة التامة، على المبنى الصحيح أصلا هذا لا يرد هذا الكلام. ليش؟ لأنه على مبنى الصحيح العلة التامة أن العلم الإجمالي علة التامة الموافقة القطعية، سواء تعارض الأصول أم لم تتعارض، يعني يجب الامتثال ولو لم يعارض هذا الأصل شيء آخر على الطرف، يجب لم يكن متوقف على تعارض الأصول وتساقطها. بناء على العلية التامة هذا الكلام لا يتم. نعم هو مبناه ليس العلية التامة، يبنى في هذه الصورة، لكن بناء على العلية التامة أصل هذا الإشكال من أول أمر لا يرد. إنما الغريب وين؟ السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله مبناه في هذه المسألة في الموافقة القطعية مثل الميرزا وتابع الأستاذية، وما هذا أشكل عليه؟ أشكل عليه بأن وجوب المضافة القطعية ليس مترتب على المضافة القطعية، وسيدنا بناء على هذا المبنى حتى مترتب. نعم إذا ذهبت العلية التامة أهلا وسهلا أهلا وسهلا، أما إذا لم تذهب هذا الشكل عندي. وأشكل عليه أنه لا أصلا إذا أمكنت الموافقة القطعية وما أمكنت المخالفة القطعية، قال تجب الموافقة القطعية من أي باب؟ بناء على تعارض الأصول من أي باب؟ بناء على الاقتضاء من أي باب؟ لأن الموافقة القطعية وجوبها لأجل التعارض، وهكذا ليش التعارض؟ لأجل حرمة المخالفة القطعية، لو لم تحرم لم يقع التعارض. فإذا الموافقة القطعية مترتب بناء على الاقتضاء على حرمة المخالفة القطعية، إذا لم تحرم المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية لا تجب. فلذا هذا الإشكال أنصافا لا يرد عليه.
لأن الإشكال الأول لم يلتزم معه وانتزم بالمبنى، لكن ورود الإشكال عليه من باب الشبهة غير محصورة لأن كتوب الأول لم ينزل بسلك
معه. هذا بالنتيجة هو أشكل بهذا الإشكال عليه، المفروض لا يشكل عليه هذا الشيء.
يمكن أن لا يكون غريبا يعني ما موافق له في المبنى بالاقتضاء، لكن في خصوص شبه غير محصورة
لا لا شيء يعني آخر. هذا هو لم يوافقه في تحليل الضابطة، شيء آخر لكن أصل القاعدة مع قطع النظر عن الشبهة المحصورة وغير المحصورة على المبنى الاقتضاء على كلام النين محمد معه أن وجوب الموافقة القطعية مترتب على حرمة مخالفة قطعية.
يلزم عليه الإشكال الأول الذي
تفهمه. يلزم عليه لا بأس. لا بأس. الإشكال الثاني لا يرد عليه. إشكال السير الفوقي. لا يرد عليه. ليش؟ لأنه إشكاله التزم السير الفقار أنه إذا أمكن الموافقة القطعية تجب ولو لم يمكن مخالفة قطعية. كيف؟ وهو يلتزم بالمبنى. إذا لا يمكن. يعني الإشكال وارد يا شيخ.
الإشكال الثاني
مبنائي. نعم الإشكال الثاني مبنائي عندنا صحيح. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، هذه الأمور غير تامة. نحن قلنا نحن كما أن هون على نفسه صاحب الكفاح، نحن هون على أنفسنا أنصاف له، وهذا الإنصاف أنه لا أثر لا موضوعية للشبهة المحصورة وغير المحصورة، ليس لها موضوعية. الملاك عندنا علم إجمالي وقدرة عليه وداخل محل ابتلاء ولا عصر ولا حرج ولا اضطرار. عندنا تحرم المخالفة القطعية وتجب محصور أو غير محصور. نعم الذي يهون الخطب في المقام أنه غالبا ما أقول دائما شيخنا غالبا في الشبهة الغير المحصورة يلازمها أحد لعنه أصله حرج اضطرار كل محل ابتلاء. لذا قد لا يكون عمليا فارق بين من ذهب إلى هذا وبين من ذهب إلى عمليا، قد لا يكون هناك فارق صار. يبقى الفارق فقط لو فرضنا شبهة غير محصورة مثلا شيء ولا يوجد فيها شيء من العناوين، فعندنا يجب وافق قطعي وتحرم خالف قطعي عندهم على هذا التفصيل الذي ذكرنا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قبل أن ننتهي من هذا التنبيه، التنبيه الثالث، بقي عندنا ثلاث أمور مختصرة ينبغي التنبيه عليها، ليست ذات أهمية كثيرة، أمور مختصرة حاصلها. الأول تنبيه الأول، التنبيه الأول هو بناء على أن الشبهة المحصورة وغير المحصورة لها أثر. بناء على ذلك لو شككنا في شبهة محصورة وغير محصورة هي واضح ولا لا؟ أفرض أن غير المحصورة مثلا حكمه لا يتنجز والمحصورة يتنجز، شككنا هذا محصور أو غير محصور؟ الجواب ولا سيما على مبنى النائل، الجواب واضح. ليش واضح شيخنا الجواب؟ واضح انه عندي تكليف، عندي علم التكليف، انما شوف القدره، قدره على مش الله. ونحن قلنا سابقا القدره العقليه والعاديه لا دخاله لها في الملاك، يعني يجب الامتثال، يجب الاحتياط الى ان يتبين له العجز، يجب الامتثال. ولا سيما هنا الملاك تام والحكم موجود، ليش انا اترك؟ انا اعاقب. اذا شككت في المحصور وغير المحصور، القاعده تقتضي حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه الى ان يتبين لك الحال. ان تبين انك غير قادر مثلا انتهى الامر، لم يتبين لا يجب عليك الامتثال. فلذا امرها واضح، ما تحتاج الى كلام كثير. التنبيه الثاني، بناء على سقوط العلم عن التأثير في الشبه غير المحصورة، أن الشبه غير المحصورة العلم الإجمالي لا أثر له بناء على كلام الجماعة على مشرب القوم، وهكذا قال الشيخنا أنه إذا صار غير المحصورة مثل الشيخ الأنصاري والشيخ ابن الله قضية وكذا، أو هكذا قالوا أنه لا تجب في القضية. طيب، بناء على هذا الرأي هنا نقول إذا سقط العلم الإجمالي عن التأثير، هل يلغى حكم الشك فيه أصلا أم ماذا؟ أم أنه يرجع إلى القواعد الأخرى؟ إذا كان مهر الاشتغال اشتغال، مهر البراءة براءة، مهر كذا كذا، يعني بعبارة أخرى عندنا شك بدوي، شك موجود، وعندنا علم إجمالي وعندنا شيخنا وعندنا علم إجمالي، وعندنا شك بالنتيجة، العلم الإجمالي سقط عن التأثير، التلا بناء على أن الشبر غير محصور عنك، التلا العلم الإجمالي أصبح في حكم العدم. يبقى الشك الموجود، هذا الشك الموجود أيضا هو في حكم العدم أم لا؟ مثلا بمثال نعطيكم أمثلة، مثالين مثلا على مبدأ المشهور، يقولون في الموارد الثلاث، الأمور الثلاث، الدماء والفروج والأموال، الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين أبصعين ذهبوا إلى ماذا؟ أنه في الشبهة في الشك فيها نعمل بالاحتياط. بماذا نعمل؟ بالاحتياط في الأموال والدماء والفروج، نعمل بالاحتياط. يعني مثلا مثلا امرأة هذه لعل أخته من الرضا عشك، نعم بالاحتياط نتركها لا يتزوجها. هذا مثلا، ومثلا نشك أنه نحتمل أنه مثلا مهدور الدم وكذا، نحتمل نعمل الاحتياط لا نقتله، وهكذا وهكذا. بناء على هذا الرأي نحن قلنا ما عندنا دليل على وجه الاحتياط، إذا كان استصحاب نستصحب، ما عندنا البراءة المفروض، وإن كان لا ينبغي الاحتياط لا بأس به، لكن لا بعنوان أنه يجب. شاهد الحال، فلو فرضنا عندنا علم إجمالي بالأموال، بالأموال أو بالفروج شيء، وسقط العلم الإجمالي، سقط العلم الإجمالي في هذه الصورة، سقط. يعني مثلا من جملة مثلا هذه الغنم أو شيء أو مال لزيد، من جملة الأموال شبه غير المحصورة، شو عندي عين من الأعيان أو مال نقدي وغير نقدي مثلا لزيد مؤمن، علم إجمالي ما أدري مخلوط عندي، سقط العلم الإجمالي عن التأثير شبه غير المحصورة. فقالوا بناء على، فهل نحتاط؟ الشك موجود، لا زال الشك أنه هذا لزيد أو ليس لزيد، موجود الشك. فبناء على كلامهم نعمل بالاشتغال هنا، لأن الشك لا زال موجود. أما لو قلنا حتى الشك ملغى، حتى الشك ليس فقط العلم، حتى حكم الشك ملغى، معناه ماذا؟ يجوز ارتكاب. مثال آخر، مثال آخر، لو عندي إناء أواني متعددة فيها إناء مضاف ماء مضاف والباقي مطلق. واضح ولا لا؟ طيب هنا شبهة غير محصورة سقط العلم إجمالا عن التأكيد، ما أدري أيه المطلق والمضاف، ما أعلم، شبهة أول كان بالليل وكذا ما يدري أي المضاف وكذا، وشبهة غير محصورة سقط العلم عن التأخير، لكن الشك باقي أنه ممكن يكون هذا مضاف ولا عندي شك. والوضوء يشترط إحراز إطلاق الماء، يشترط أن تحرز أن الماء مطلق ولو بالأصل المهم أحرزه. طيب إذا قلنا أن الشك لا زال موجود فقط سقط العلم عن التأثير، أما الشك على ما هو عليه بعد لا يجوز الوضوء له. ليش؟ لم أحرز. أما إذا قلنا الشك أيضا ملغى، ارتفع حكم النظر ملغى حتى الشك، معناه ماذا؟ يجوز الوضوء. شوف الفرق وين؟ يجوز. فهل إذا سقط العلم الإجمالي عن التأثير سقط العلم أيضا الشك ملغى؟ يعني كما أن العلم ملغى أيضا الشك ملغى أم لا؟ نرجع للمباني أيضا على مبدأ الشيخ الأنصاري أنه ماذا؟ ما بلغت الأطراف حدا يصبح احتمال التأثير ماذا؟ يعني في حكم العدم. لا هكذا وهكذا الأغضي الدين العراقي بناء على ذلك، فكأنما الشك غير، فإذا ليس فقط العلم حتى الشك وعليه ماذا؟ يجوز حينئذ حتى على مبنى الميرزة. لا هذا لا يحتم مفروض. ليش؟ وإن كان أنا رأيت المقرر الشيخ محمد علي الكاظم قال وكان شيخنا الأستاذ يميل، هكذا يقول، وكان شيخنا الأستاذ يميل إلى أنه تسقط حكم الشبهة. هنا أيضا يسقط حكم الشبهة، يعني مثل الشيخ الأنصاري يعني يجوز الارتكاب. أما ليش يميل؟ لا لا من الله تدري ليش؟ لأن على مبنى المفروض لا يميل يبقى مستقيم، هنا المايل غلط. خلي على مبنى شيخنا، أنت مبناك ماذا؟ أنه ما أمكن إذا لا يمكن الاستعمال، لا يمكن جمعه ويبقى لا يمكن جمعه هنا، يعني بالنتيجة إذا بناء على هذا المناط. يعني ليش ألغيت من حكم الشك؟ فهمنا أنه لا يمكن الجمع لأجل يعني كذا شبه غير المحصورة، سقط العلم عن. أما الشك ليش أسقط؟ يقول هو كذا كان يميل، كان شيخنا الأستاذ يميل، وجهه الذي جعله يميل أنا ما أدري شيخنا، وما أظن منجم أيضا يدري، والعلم عند الله، لكن هكذا هو يذكر هذا الشكل. نحن على مبنانا نحن بعد مرتاحين من هذا المطلب، نحن على القواعد، نحن الشكل لا يبقى عندنا على يبقى على ما هو عليه. أصل العلم لا يبقى عندنا فضل عن الشكل، أصل العلم لا يلغى. بقي شيء أيضا من التنبيه الثالث هو أيضا لا شيء فيه كثير، وننتهي من التنبيه الثالث نهائيا، هو ما يسمى شبه الكثير بالكثير. كيف الكثير بالكثير؟ شيخنا مثلا بارك الله شيخنا الجليل وفقك الله عندك 1000 غنم، فعلا على بالصدفة يعني جماعة كان عندهم خلاف مجموعة أهل العلم عنده غنم، جاءوا عنده غنم، تعجبت كذا إيه يعني كان يريد يعني يرتزق وهو معه حق على كل حال، في النتيجة صار خلاف وعنده غنم، يا غنم عندك 1000 غنم شيخنا، لسوء الحظ عندك راعي مثلا يعني لا يتورع إيه فمئة غنم موطوءة، مئة غنم غنم تنتين تصنصيب، لا مئة، مئة غنم ضمن الألف. طيب، وبناء عليه في هذه الحالة، بناء عليه لا قصة هذيك هذا أيضا، بناء عليه عندنا شبهة الكثير بالكثير. ليش ألف غنم كثيرة ومئة غنم كثيرة؟ ولكن إذا لاحظنا نسبة المئة إلى الألف نسبة واحد إلى العشرة، هكذا نسبة المئة إلى الألف هي نسبة واحد، نسبة واحد إلى العشرة بالنتيجة. يعني في أصل في الواقع هذا لا يسمى غير محصور، المفروض يكون محصور هذا. على كل حال يسمى هذا شبه الكثير بالكثير. فهل حكمه حكم الشبهة المحصورة أم الشبهة الغير محصورة؟ نقول على المباني. أما على مبنى الشيخ الأعظم والأغضياب العراقي الأمر واضح، مبناهم ماذا؟ ما بلغت الأطراف كثرة بحيث يصبح احتمال التكليف وهنا ليس موهوما، لا ما شاء الله. فعلى مبناهم ماذا؟
محصورة
أصلا، أصلا هي في الحقيقة محصورة. أما على مبنى النائين رحمه الله شيخ النائين مجل النائين لا يكجفى بالنتيجة حكم وحكم غير محصورة، لأنه المبنى لا يمكن جمع عادة في استعمال الواحد، وهذا أيضا لا يمكن جمعها في استعمال الواحد، والنتيجة على المباني في هذه الصورة. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث، والحمد لله رب العالمين.